الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء المبارك في هذا المكان الذي نرجو أن يكون مباركا وأن يبارك لأخينا في فتحه لهذه الديوانية للقاءات العلمية. ونلتقي اليوم مع تعليق على رسالة عظيمة من رسائل سلف هذه الأمة، وهي المعروفة باعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري الجعفي، المتوفى سنة 56 و200 رحمه الله تعالى. الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أئمة السلف، ولما نتدارس في عقائد السلف فإن من فضل الله تبارك وتعالى على أهل السنة والجماعة أنهم في عقائدهم كما هو الحال في فقههم، كما هو الحال في تفاسيرهم، كما هو الحال في تواريخهم، إنما يسيرون بالأسانيد المتصلة إلى الإمام أو إلى الأئمة الذين يأخذون عنهم العلم. ورب العالمين جل وعلا أنعم على العبد الفقير، فقد سمعت كل ما ألفه الإمام البخاري رحمه الله على مشايخنا الأجلاء المحدثين الكبار بالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله. ومن سمع بعض دروسنا أو محاضراتنا يعلم عن قرب مدى حبي على وجه الخصوص للإمام البخاري رحمه الله تعالى، والله أسأل أن يحشرني معه. الإمام البخاري رحمه الله معجزة من معجزات الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، حقيقة آية من آيات الله. كيف حفظ الله تبارك وتعالى به منهج السلف، حفظ الله تبارك وتعالى به اعتقاد السلف، حفظ الله تبارك وتعالى به تفاسير السلف، حفظ الله تبارك وتعالى به أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونحن في مثل هذه اللقاءات اليسيرة في الوقت لا يمكننا أن نوفي الأئمة حقهم، لا سيما في الحديث عن سيرهم. وهناك مؤلف لطيف للشيخ عبد السلام المبارك فوري رحمه الله تعالى في مجلدين في سيرة الإمام البخاري رحمه الله، ما ألف في الإسلام مثله عن البخاري رحمه الله. والشيخ عبد السلام رحمه الله المبارك فوري من العلماء الأفذاذ، من علماء الحديث في الهند، الذين لهم عناية بآثار الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لكني أحب أن أنبه لأمر في هذا المجلس المبارك، وهو أن الإمام البخاري رحمه الله جهده بارز في إظهار عقيدة السلف، وهذا هو الأهم، ويظهر لنا ذلك جليا من خلال مؤلفين من مؤلفاته، وإلا فكل المؤلفات فيه هذا المعنى، لكن الظهور الجلي إنما هو في مؤلفين. الأول كتابه العظيم خلق أفعال العباد، هذا الكتاب الذي ألفه الإمام البخاري ألفه الإمام البخاري رحمه الله لما طعن فيه وفي عقيدته، وجلى فيه رحمه الله منهج السلف في الاعتقاد وفي التوسط وترك الغلو، وأن عقائدهم مبنية على قال الله قال الرسول قال الصحابة، وليس على الغلو في الأشخاص، وليس على الإرهاب أو التطرف كما يقوله بعض الناس اليوم. الكتاب الثاني هو صحيحه، فإن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بذل جهدا عظيما في إظهار عقيدة السلف، ويكفينا أن نذكر بعض الكتب المضمونة في الصحيح التي تدل على عقيدة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وبنفس الأسلوب: قال الله قال الرسول قال الصحابة قال الأئمة، ما عنده لا فلسفة ولا منطق ولا ذوق ولا وجد ولا فكر ولا فهم، إنما ينقل عمن سبق، لا يدخل عقله وهو من هو، عقله منور بالكتاب والسنة، لكن مع هذا في مسائل الاعتقاد يقول قال الله قال الرسول قال الصحابة قال التابعون قال الأئمة وهكذا. فلو نظرنا فقط في كتاب الإيمان، وهو أول كتاب في صحيحه بعد باب بدء الوحي، لوجدنا علما غزيرا وفقها عظيما وتأسيسا متينا لعقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان وما يتعلق به من مسائل. وهكذا حينما نأتي في كتاب الفضائل، فهو رحمه الله يجلي فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من حيث المجموع ومن حيث الفرد. ثم نأتي إلى ما يتعلق بالقدر فيضع له كتابا، وما يتعلق بالجنة والنار يضع له كتابا، ويذكر أركان الإيمان مبثوثا، فذكر ما يتعلق بالملائكة في كتاب بدء الخلق، وذكر ما يتعلق بالكتب كذلك في سير الأنبياء من صحيحه، وذكر ما يتعلق بالرسل كذلك في كتاب السيرة وبدء الخلق لما جاء في ذكر الأنبياء واحدا واحدا وذكر كتبهم. وأما ما يتعلق باليوم الآخر فإنه رحمه الله ذكر ما يتعلق بالموت وما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه وما يتعلق بالجنة والنار في كتب ضمنية وأبواب متعددة، وذكر ما يتعلق بمنهج من مناهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، وهو إثبات الاعتقاد بخبر الآحاد، فوضع فيه كتابا رحمه الله في صحيحه، كتاب خبر الآحاد، وهذا كتاب ضمن صحيح البخاري رحمه الله تعالى. كذلك الإمام رحمه الله ختم كتابه بكتاب التوحيد الذي هو من أعظم كتب الإمام في الصحيح. فهذه الكتب المضمونة في صحيح البخاري كلها تدل على عناية البخاري في اعتقاد في الاعتقاد الصحيح وعنايته بمنهج السلف الصالح في أبواب الاعتقاد. ونحن كما ذكرت في البداية وأكرر، مهما قلنا عن عناية البخاري بمنهج السلف الصالح واعتقادهم لا نستطيع أن نوفيه حقه في هذه المقدمة التي إنما قلتها عجالة. ولهذا نفتح المجال لطلاب العلم لعلهم أن يكتبوا في جهود البخاري رحمه الله في إظهار منهج السلف من خلال صحيحه أو من خلال مؤلفاته، فإنه سيخرج بشيء عظيم يتجلى ذلك لمن تأمل صحيحه. فهو كما قال الحافظ ابن حجر قد حير العلماء بعده في دقة فهمه وعظيم استنباطاته. وهذه الرسالة التي بين أيدينا أخرجها أخونا أبو عمر الشيخ محمد زياد التكلة نفع الله به وبنا، هذه الرسالة التي هي اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله، هذه تبين بجلاء وبوضوح عقيدة الإمام البخاري رحمه الله. وقبل أن ندخل في هذه العقيدة أحب أن ننبه على أمرين. الأول أن عقيدة أهل السنة والجماعة عقائد موروثة، ليست عقائد منشأة، يعني ما في شيء اسمه هذه مسألة جديدة لا ندخلها في العقائد. مسائل الاعتقاد عندهم مضبوطة منتهية، ولذلك ما يعتقده البخاري هو نفسه ما يعتقده شيخه ومشايخه ومشايخ مشايخه والصحابة والتابعون والصحابة، هو نفسه ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصحبه. الأمر الثاني أننا حينما نقرأ مثل هذه المؤلفات، اعتقاد الإمام البخاري، اعتقاد الإمام عبد الله بن مبارك المروزي، اعتقاد الإمام سفيان، اعتقاد الإمام ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي البصري، اعتقاد الإمام يحيى إلى آخره، كل هذه المؤلفات تعطينا زبدة مهمة، وهي أن عقائد أهل السنة والجماعة ما فيها منطق ولا فيها فلسفة ولا فيها تعقيدات، فيها يسر وسهولة يدركها العامي، يدركها العامي ويفهمه، فضلا عن طلاب العلم والعلماء، بخلاف العقائد الأخرى. فمثلا الآن لو أردنا أن نقارن بأي عقيدة من العقائد التي ألفت في زمن البخاري أو بعده، مثلا لو نظرنا إلى عقيدة كتبها أحد الأشاعرة بعد البخاري بمئتين سنة، ربما لما نقرأ هذه الرسالة لو قرأناها نصف الحاضرين ربما لا يفهمون هذه العقيدة لما فيها من المنطقة والفلسفة والذوق، وفي أشياء معقدة. أما العقيدة التي أنزلها الله تبارك وتعالى وبينها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وخاطب بها جهال مكة وعقلاءهم بخطاب واحد، خاطب هؤلاء وهؤلاء بخطاب واحد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إنما إلهكم الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. كل الناس المشركون قبل المسلمين يفهمون المعنى، منهم من يقبل ومنهم من يعارض، وهذه من نعمة الله علينا، وهذه ميزة من ميزات أهل السنة والجماعة، عقائدهم موروثة، عقائدهم منقولة بالتواتر، ليست منشأة ولا محدثة ولا مقطوعة. هذا فخر، محل فخر، محل اعتزاز، يجعل الإنسان يعتز بهذه العقيدة. بعض الناس يعتز بنسبه، يقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان، تقول له كمل ما يقدر يكمل، ما يعرف. طيب هذه العقيدة ورثناها كابرا عن كابر حتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا موضع اعتزاز، موضع فخر لنا جميعا. لما تجي عند أهل البدع تقول من أين جبتم هذا الكلام، أيا كان أهل البدع، من أهل الغلو أو من أهل الجفاء، تجد أن الذين وضعوا لهم هذه العقائد أناس متأخرين، ثم هم أخذوها عن الناس المتأخرين بأسانيد مقطوعة ليس لهم فيها أسانيد متصلة. فنحمد الله تبارك وتعالى على الإسلام، ثم نحمده جل وعلا ونكرر الحمد له على السنة، فهذه نعمة عظيمة نسأل الله الثبات عليها حتى الممات. ونبدأ على بركة الله تعالى، نسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم،
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: اعتقاد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جماعة من السلف الذين روى عنهم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلمة قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى الجرجاني قال: سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاشي يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متواترون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، أهل الشام ومصر والجزيرة
يعني بدل من أهل العلم أهل الحجاز،
أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، وبالحجاز 6 أعوام. ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدث أهل خراسان، منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر، وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر وأبا المغير عبد القدوس بن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم عدة كثيرة، وبمصر يحيى بن بكير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج ونعيم بن حماد، وبمكة عبد الله بن يزيد المقرئ والحميدية وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي، وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني، وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيصة بن عقبة وابن نمير وابن نمير وعبد الله وعثمان ابن أبي شيبة، وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام ابن سلام، ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني وبواسط عمرو بن عون وعاصم ابن أبي ابن علي بن عاصم، وبمرو صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وأن لا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء أن الدين قول وفعل، وذلك لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
أحسنت. قوله رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم. هذه الجملة تجعلنا نحن نطلب العلم ونتشجع في العلم، إذ البخاري في زمانه ولا مراكب هنية ولا طرق ميسورة ولا أمن، ومع ذلك يسافر من بلد إلى بلد ومن دار إلى دار حتى أخذ العلم عن أكثر من 1000 رجل، فما عذرنا عند الله؟ والله ما عذرنا عند الله. البخاري رحمه الله في زمانه مع صعوبة المشقات في السفر وعدم الأمن في الطرقات لقي أكثر من 1000 رجل من أهل العلم. لما يقول البخاري من أهل العلم، يعني لا بد أن تضع في ذهنك أن هذه تزكية منه لهم، والبخاري لا يزكي أي إنسان، معناه أنه لقي أناس غير هؤلاء لكنهم كانوا في نظري دون هؤلاء. والبخاري رحمه الله استغرقت رحلته أكثر من 20 سنة، عشرين سنة يسافر من بلد إلى بلد إلى بلد يطلب العلم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من بخارى من بلاد سمرقند حتى جاء إلى بلخ، ومن بلخ ذهب إلى بغلان وطالقان وكابل وسرخس، وجاء إلى هرات، وذهب إلى نيسابور، وذهب إلى مرو، وذهب إلى نسا، وذهب إلى جميع البلدان التي كانت مشهورة في العلم في ذلك الأزمان. ثم جاء إلى بغداد والبصرة والكوفة، وذهب إلى بلاد الشام فسمع من أهل حمص وأهل الكوفة، فسمع من أهل حمص ودمشق ومن أهل بيت المقدس، وذهب إلى مصر وسمع من أهلها، ثم رجع وذهب إلى البصرة والكوفة، ثم ذهب إلى المدينة وذهب إلى مكة. هذه الرحلة المباركة، وكانت هذه الرحلة ليست مرة واحدة، كرات كما قال. قال أهل الحجاز، المقصود بأهل الحجاز يعني ما بين مكة والمدينة، والصواب أن مكة والمدينة من الحجاز، أن مكة والمدينة من الحجاز، وجدة من الحجاز، ورابغ من الحجاز، والجحفة في الحجاز. وقوله والكوفة والبصرة وهما من أمصار أهل الإسلام في العلم. وكان العلم في زمن البخاري رحمه الله موزعا على أشهر البلدان، فكان في الجزيرة العربية مكة والمدينة، وفي بلاد العراق البصرة والكوفة وبغداد، هذه أشهر البلدان. وفي الشام كان هناك أيضا دمشق وبيت المقدس، وفي مصر الفسطاط القاهرة، ونيسابور من بلاد العجم، وبلخ ومر وهراء وبخارى، هذه بلاد العلم في زمن البخاري رحمه الله. والكوفة المقصودة هي كوفة العراق إلى اليوم، وهي موجودة بهذا الاسم، وكذلك البصرة هي موجودة بهذا الاسم، وواسط كذلك، واسط هارون الرشيد موجود إلى اليوم بهذا الاسم، وبغداد أو بغداد، وقد كره بعض السلف تسمية بغداد لأنها كلمة فارسية ومعناها سيء، ولذلك ما كانوا يقولون، لكن إنما ينقلها العلماء لأنها أصبحت علما، أصبحت علما. ونبه على هذا الإمام الخطيب رحمه الله في تاريخه المشهور بتاريخ بغداد، وهو ما وضع، ما سماه تاريخ بغداد، سماه تاريخ دار السلام. ثم ذهب رحمه الله إلى الشام، الشام عدة أمصار ولكنها تطلق على دمشق وعلى الأردن وعلى بيت المقدس، ومصر، ومصر كذلك كان فيها عدة بلدان فيها العلماء، فيها عدة بلدان فيها العلماء. قال لقيتهم كرات، لأن سفرته كانت عدة مرات، ما كانت مرة واحدة، قرنا بعد قرن، لأن البخاري رحمه الله كان يسافر، فإذا انتهت نفقته رجع إلى بخارى، ثم يتزود من أهله بالمال، ثم يرجع ويطلب العلم مرة أخرى. قال قرنا بعد قرن، ثم قرنا بعد قرن. لما قال قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، علمنا أنه ليس المراد بالقرن 100 سنة، لأنه ما عاش 200 سنة. البخاري ولد سنة 94 وتوفي سنة 56 و200، 194 ولادته، وتوفي سنة 56 و200. إذن ما معنى قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن؟ معناه جيلا بعد جيل. ولهذا لو نظرنا إلى حديث البخاري نجد أن البخاري رحمه الله له 3 طبقات في المشايخ. طبقة من المشايخ كانوا كبارا وسماعهم قديم، ولذلك كانت الأحاديث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البخاري إما ثلاثة أشخاص وهي الثلاثيات، أو أربعة أشخاص أو خماسيات، وهذا هو الأكثر في صحيح البخاري، الرباعيات والخماسيات. الطبقة الثانية الذين سمع منهم البخاري هم الطبقة، طبقة شيوخه الذين تأخرت سماعاتهم، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشخاص أو خمسة أشخاص. الطبقة الثالثة هم طبقة أصحابه الذين لهم سماعات لمشايخ هو لم يسمع منهم، وهذه الطبقة الثالثة. إذن البخاري رحمه الله لما قال قرنا بعد قرن عنا بذلك الجيل من أهل العلم، الجيل الأول، الجيل الثاني، الجيل الثالث. مثل ما نقول نحن اليوم، نقول هناك جيل أدرك الشيخ ابن باز، وأدرك الشيخ ابن عثيمين، وأدرك الشيخ الألباني. هناك الجيل الثاني الذين أدركوا بعض هؤلاء المشايخ الثلاثة مثلا ولم يدرك كلهم، وهناك الجيل الثالث وهم الذين لم يدركوا أحدا من هؤلاء المشايخ الثلاثة مثلا. فالبخاري رحمه الله سماعه قليل، أول سماع للبخاري عمره ست سنوات، أول سماع للبخاري عمره ست سنوات من مشايخه في بيكن، من مشايخ قريته. ثم خرج رحمه الله من بخارى وعمره عشر سنوات على الصحيح، فسمع بعد ذلك في مكة لما ذهب إلى الحج مع أخيه وأمه، قال أدركتهم وهم متوافرون. يعني معنى هذا الكلام أن الجيل الأول والجيل الثاني أدركهم البخاري، ما هو على نتفات واحد اثنين، لا، أدركهم وهم متوافرون. يعني الجيل الأول كانوا كثيرين والجيل الثاني كانوا كثيرين. قال أكثر من 46 سنة. إذن 46 سنة معناها من أول خروجه، من أول خروجه إلى قرب وفاته ما ترك ملاقات العلماء. من أول خروجه، لو حسبنا أن أول خروج له سنة 204 وهو توفي سنة 56 و200، معنى هذا الكلام أنه 52 سنة، فهو يقول 46 معناها 8 سنوات أخرى هو ما حسبها، أو 6 سنوات أخرى هو ما حسبها، إما لكونه كان جالسا في بخارى أو لكونه كان جالسا في بلده لأجل شيء ما. فمجموع رحلته 46 سنة وهو يلقى قرنا بعد قرن من أهل العلم. ثم قال أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين. الآن فسر، معناه تسافر إلى الشام مرتين. تتأمل معي الآن السفر، الإنسان يأتي من بخارى يذهب إلى الشام مرتين، ويذهب إلى مصر مرتين، ويذهب إلى الجزيرة مرتين. المقصود بالجزيرة إذا أطلقت في كتب المتقدمين معناها الجزيرة الفراتية. الجزيرة هي الأرض التي تكون بين دجلة والفرات، هذه تسمى الجزيرة. وأما إذا أرادوا الجزيرة العربية فهم يقولون جزيرة العرب، يضيفون إليها كلمة العرب. قال أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين. طبعا من البلدان اللي في الجزيرة في زمانهم مشهورة بالعلم كالموصل مثلا، كانت موصل معروفة، واسط كانت معروفة في أيامهم بالعلم. قال والبصرة 4 مرات. ومن أكابر من أخذ عنه في البصرة، من أكابر من أخذ عنه في البصرة البخاري رحمه الله، سيأتي ذكرهم، لكن منهم هناد بن السري أبو السري، وكذلك الإمام عبد الرحمن بن مهدي البصري رحمهم الله تعالى. يقول في سنين ذوي عدد، معناته أن كانت هذه السنوات مختلفة متنوعة، ما كانت متصلة بعضها ببعض. قال وبالحجاز 6 أعوام. بالحجاز 6 أعوام. من عجائب رحلتي رحمه الله أذكر قصة عجيبة يدلنا كيف أن الله عز وجل وهب العلم لهؤلاء وجعلهم آية من آياته سبحانه وتعالى. أن البخاري كان في أحد رحلاته، ولا أذكر الآن، أظنه في مكة أو غيرها، وكان له مال من النفقة. فجاء اللص إلى بيته وسرق ماله الذي كان ينفق على نفسه وعلى غلامه. فلما رجع من الدرس ما وجد المال، فلم يجد في البيت شيئا إلا ما كان ثوبه عليه وبعض أوراقه التي كان يكتب بها. فجلس للشيخ لا يبالي، يسمع الأحاديث ويسمع الدرس ويشرب من ماء زمزم لعله، ثم احتاج أن يلبس اللباس. طيب ما عنده إلا ثوب واحد، ما عنده مال، ماذا يفعل؟ منقطع عن أهله، فاضطر أن يترك الدرس ويغسل ثوبه ويجلس عريانا في داره. ماذا يفعل؟ وحنا شو نقول اليوم؟ نقول في درس بعيد ما شاء الله، وين بعيد؟ 30 100 كيلو ولا 200 كيلو؟ ليش رايح على رجولك أنت؟ هذا البخاري اللي يمشي على رجوله مو أنت. والله ما لنا عذر، مهما تحط لنفسك عذر في الكسل والخمول وترك العلم ما لنا عذر، ما لنا عذر. وأنا أجيكم هنا أقول في نفسي يعني شوية بعيد، فتذكرت البخاري أقول شنو البعيد؟ جاي بالسيارة وبعيد، والله عيب علينا ورب الكعبة عيب. إذا كنا نعرف العيب هذا هو العيب. نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم. فالمهم أن البخاري ماذا حضر للدرس؟ الشيخ جلس ما كان يحدث حتى ينظر إلى البخاري أولا، ما جاء، انتظر ما جاء، انتظر ما جاء، حتى ذهب شيخ من الوقت قال للطلاب يا شيخ حدثنا، قال لا أحدثكم حتى يأتي البخاري. فما جاء، فترك الشيخ التدريس وذهب مع بعض طلابه وطرق الباب، يعرف أنه ساكن في المكان الفلاني بإيجار. فلما طرق الباب إذا بالبخاري يقول من؟ قال سائل يسأل. افتح الباب، قال لا أستطيعه. قال لماذا لا تستطيع؟ هذا شيخك فلان. فاضطر أن يخبره بالخبر. فقال له الشيخ إني أعطيك ثوبا، فقال له البخاري بثمنه، قال نعم بثمنه، وكان يعلم أن البخاري لا يقبل من أحد شيئا. تأملوا معي إلى البخاري، هذا حال البخاري رحمه الله. يقول رحمه الله ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد، أما يعني تردد بين الكوفة وبغداد يقول ما أقدر أحصي لكم، مع محدثي أهل خراسان، يعني أنا ما كنت مسافر كل مرة لحالي، لا معي ناس، مرة مع فلان ومرة مع فلان ومرة مع فلان، مع محدثي أهل خراسان، يعني التقى بمحدثي أهل خراسان. إذا قيل خراسان فهي عدة كوران، الكور في اصطلاح القدامى معناها القرية والبلدة التي فيها ولاية أو إمارة. خراسان مركزها بلخ، بلخ اللي يسميه الناس اليوم مزار شريف، ولا فيها مزار ولا فيها شرف، لكن هذا من كذب الناس، هذا من كذب الناس ودجلهم على الناس، يريدون أن يكتسبوا أمور المالية فيكذبون على الناس. يقول مع محدثي أهل خراسان، ثم سمى محدثي أهل خراسان، منهم المكي بن إبراهيم، والمكي بن إبراهيم أكثر منه البخاري في صحيحه، ويحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى هذا المقصود به النيسابوري، راوية الإمام مالك، راوية الإمام مالك كان من أشهر الناس في نيسابور، ممن كان يحدث بالموطأ عن الإمام مالك. ولذلك الإمام مسلم أيضا أخذ عن يحيى بن يحيى النيسابوري، أخذ الأحاديث، أحاديث الموطأ. قال وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد، طبعا علي بن حسن بن شقيق هذا كان من كبار محدثي خراسان، وأما قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني فهو بلدياتي، ولد في بغداد، ولد في بغلان وخرج من بغلان وعمره 20 سنة، وما رجع إلى بغلان إلا لما صار عمره 60 سنة وتوفي في بغلان، ومع الأسف قبره يزار إلى الآن، وهذا من بدع الناس فيه، وهو إمام من أئمة السنة وكان الإمام البخاري رحمه الله مع أن الإمام قتيبة أكبر منه سنا بكثير، لكن الإمام قتيبة كان يجل البخاري ويقول هذا إمام الأئمة، وهذا يعني يدلنا على أن العلماء كانوا يعطون طلاب العلم حقهم. يقول وشهاب ابن، هنا مضبوط عندنا ابن معمر، يعني اللي في ذهني أنه شهاب ابن معمر، ما أدري لعله أبو عمر يتأكد لنا من هذا، هل هو شهاب ابن معمر أو شهاب ابن معمر؟ الذي في ذهني أنه شهاب ابن معمر من علماء، أيضا من علماء بلاد خراسان. ثم قال وبالشام محمد بن يوسف الفريابي. محمد بن يوسف الفريابي هو من 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 العلماء الكبار الذين أكثر عنهم الإمام البخاري أيضا. قال وأبا مسهر عبد الأعلى ابن مسهر، وأبا المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج، وأبا اليمان الحكم بن نافع ابن عتيبة. الحكم بن نافع أكثر منه البخاري جدا في صحيح، بل هو يعتبر أحد الستة الذين أكثر منهم البخاري. قال ومن بعدهم عدة كثيرة، يعني أعدادهم غير معدودة، هذا معنى عدة كثيرة. قال وبمصر من يحيى ابن بكير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد المصري وسعيد ابن أبي مريم وأصبغ ابن الفرج ونعيب بن حماد. طبعا نعيب بن حماد من كبار شيوخ البخاري، لكن البخاري رحمه الله لم يروي عنه في صحيحه، وذلك ليس لأنه ما يراه احتجاج، لأنه لم يكن على شرطه، وإلا فنعيم بن حماد من كبار أئمة السنة، وإن كان في الحديث متكلما فيه، كان من أعظم الناس شدة في إظهار السنة، وهو القائل من أنكر ما نفاه الله عن نفسه فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. لذلك لا بد للمسلم أن يثبت ما أثبته الله ورسوله، هذا هو طريقة السلف. قال رحمه الله وبمكة عبد الله بن يزيد المقرئ والحميدي. الحميدي هو أول شيخ للبخاري في صحيحه، أول شيخ للبخاري في الصحيح هو الحميدي، وكان الحميدي من أقران الشافعي، وكان الحميدي من أقران الشافعي، من أقران الإمام أحمد، ممن أخذ عن الشافعي وعن سفيان ابن عيينة. قال وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي. وأما بالمدينة فقال إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس الأويسي، وهو من جماعة الأنصار، ومطرف ابن عبد الله يعني ابن الشخير، مطرف ابن عبد الله ابن الشخير التابعي البصري المعروف، لكن الإمام رحمه الله لقيه في المدينة. قال وعبد الله بن نافع الزبيري، الزبير نسبة إلى الزبير بن العوام، وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري، وإبراهيم بن حمزة الزبيري، وإبراهيم بن المنذر الحزامي. وأما بالبصرة فلقي أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، وأبا الوليد هشام بن عبد الملك، والحجاج بن المنهال، وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني. طبعا الإمام علي بن عبد الله المديني هو العالم المعروف بعالم العلل، ما كان مثله في العلل إلا أن يكون البخاري، إمام من أئمة العلل في الحديث النبوي الشريف، وهو الذي يقول عنه البخاري رحمه الله ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. وعلي بن المديني يقول ما رأت عيناي مثل البخاري أو كلمة نحوها. يقول وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دكي وعبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس. أحمد بن يونس كان أول من لقب بشيخ الإسلام، أحمد بن يونس لقبه الإمام أحمد بشيخ الإسلام، فأصبح هذا اللقب يعرف بعد ذلك. وقبيصة بن عقبة وابن نمير، المقصود بابن نمير هنا هو الابن وليس الأب، وهو محمد ابن عبد الله ابن نمير. الإمام البخاري رحمه الله لم يسمع من الأب، وإنما سمع من الابن وهو محمد ابن عبد الله ابن نمير. قال: وابن نمير وعبد الله وعثمان ابن أبي شيبة. عبد الله ابن أبي شيبة وعثمان ابن أبي شيبة. عثمان ابن أبي شيبة هو صاحب المصنف، هو صاحب المصنف المعروف المصنف أبو بكر بن أبي شيبة. قال: وببغداد أحمد بن حنبل. الإمام المبجل إمام أهل السنة أبو عبد الله. فالإمام البخاري رحمه الله ما كان يدخل بغداد إلا ويأتي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين صاحب الإمام أحمد وأبا معمر وهو إسماعيل بن إبراهيم الهذلي القطيعي وأبا خيثمة وهو محمد بن أبو خيثمة
زهير بن حرب.
زهير بن حرب، نعم، زهير بن حرب أبو خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام الهروي. لكن بغدادي لماذا؟ لأنه سكن بغداد وكان لقيه ببغداد، وإلا فهو في آخر عمره رجع الإمام القاسم بن سلام إلى هرات. القاسم بن سلام الهروي رحمه الله من كبار علماء هرات، وكان الأمير بن طاهر رحمه الله يجله ويعظمه وجعل له خراجا في كل سنة حتى يتفرغ للعلم. ألف كتابه العظيم غريب الحديث النبوي الشريف، وهو أول من ألف في غريب الحديث من مؤلفات التي وصلت إلينا حسب علمنا. قال: ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني، وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم، وبمر صدقة بن الفضل، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. طبعا المقصود بإسحاق هنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي صاحب الإمام أحمد. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو مروزي لا شك، ولذلك قال: وبمر صدقة ابن الفضل وإسحاق بن إبراهيم، يعني براهوية الحنظلي. ثم قال رحمه الله: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا، يعني ذكر العقيدة، وإلا لو أراد أن يسرد لنا كل من لقيهم لطال المقام. لكن يمكن للإنسان أن يرجع إلى كتابه صحيح البخاري فيعرف مشايخه، يعرف يرجع إلى كتاب خلق أفعال العباد فيعرف مشايخه، يرجع إلى كتاب جزء القراءة خلف الإمام فيعرف مشايخه، يرجع إلى كتاب رفع اليدين فيعرف مشايخه، يرجع إلى التاريخ الكبير والتاريخ الصغير فيعرف مشايخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى واحدا واحدا. قال: وأن لا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. هذه الجملة العظيمة تفيدنا فائدة كبيرة، وهي أن مسائل الاعتقاد بين السلف مسائل إجماعية ليست مسائل خلافية. هناك خلاف في مسائل من الفقه، في مسائل من التفسير، في مسائل من الحديث، في مسائل من الأصول، لكن ليس بينهم خلاف في مسائل الاعتقاد. ولهذا قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء ثم يسردها. وهنا لا بد للمسلم أن يعتقد أن مسائل الاعتقاد مسائل اتفاقية إجماعية وفاقية، ما فيها خلاف بين السلف، لا بين الصحابة ولا بين التابعين ولا من تبعهم بإحسان. إذن من أين جاء الاختلاف؟ جاء الاختلاف ممن لم يتبعهم بإحسان، جاء الاختلاف من أهل البدع، جاء الاختلاف من أتباع عبد الله بن سبأ، وجاء الاختلاف من الخوارج، وجاء الاختلاف من المرجئة، جاء الاختلاف من القدرية، جاء الاختلاف من المعتزلة العقلانيين، وجاء الاختلاف من دعاة التصوف، وجاء الاختلاف إنما جاء بها من أراد هدم الدين، فجاء بالاختلاف في مسائل الاعتقاد. وإلا فإن المتبعين للصحابة رضوان الله عليهم كلهم كانوا على وفاق في مسائل الاعتقاد. ويكفيك أن تقرن بين عقيدة البخاري وعقيدة ابن المديني وعقيدة عبد الرحمن بن مهدي وعقيدة الإمام أحمد، فترى أنهم كلهم لا يختلفون في مثل هذه المسائل. واليوم مع الأسف الشديد تقول للناس إن مسائل الاعتقاد اتفاقية مباشرة، يقول لك طيب المسألة الفلانية مسألة الفلانية. يا أخي أنت الآن اسمع كلام البخاري ومن مثله ينقلون أن مسائل الاعتقاد مسائل إجماعية، لا تكذب بهذا الكلام، أقر به ثم أورد استشكالك. أما أنك تدفع القاعدة لأجل إشكال ورد في ذهنك فهذا خطأ عظيم، لا يجوز لمسلم أن يعتقد هذا. الواجب على الإنسان أن يقر بالقاعدة، ثم إذا أشكل عليه شيء في القاعدة يسأل عنها. القاعدة المتقررة أن مسائل الاعتقاد مسائل إجماعية، ما في أنا أرى وأنت ترى، أنا أرى وأنت ترى، هذه اليوم نشوفها اليوم. هذا يقول لك والله أنا أشوف المظاهرات، فلان يقول أنا ما أشوف المظاهرات، هذا يقول أنا أرى جواز الخروج على الحاكم، وهذا يقول أنا ما أرى جواز، مو على كيفكم. هذه المسائل اعتقاد لا بد أن تعتقد، ما في كلام اسمه أنا أرى وأنت ترى. هذه مسألة لو فقهية ما يخالف، هذه مسألة لو في تفسير أمر دنيوي ما في مشكلة، مسائل أصولية ما في إشكال، أما في مسائل الاعتقاد لا، مسائل وفاقية. فذكر رحمه الله أول ما ذكر ذكر مسألة عظيمة، وهي مسألة ما الإيمان، ما هو الدين، ما الإيمان وما هو الدين. فقال أن الدين قول وفعل، المقصود بالدين هنا ما يتدين به الإنسان ويعتقده. فالسلف يطلقون كلمة الدين على الاعتقاد، يطلقون كلمة الدين على الإيمان، أن الاعتقاد قول وفعل، أن الإيمان قول وفعل. ما هو مثل بعض أهل البدع وبعض أهل الكفر يقول أنت بس تعتقد هذا الشيء خلاص يكفي، لا، لابد من قول وفعل، ما يكفي مجرد الاعتقاد. أن الدين قول وفعل، والإمام البخاري رحمه الله أكد هذا المعنى كثيرا في أول كتاب الإيمان، فإنه ذكر أشياء تدل على أن هناك أقوال وهناك أفعال كلها من الإيمان ومن الإسلام، فدلنا ذلك على أن الاعتقاد لا يصح بدون قول وفعل، وأن الإيمان قول وفعل. الدين قول وفعل، القول مثل ماذا؟ مثل لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفعل مثل ماذا؟ مثل الصلاة. طيب وقول القلب؟ قول القلب مثل ما تقول أنت، قلبك يحدثك أنك تحب الله. طيب اعتقاد القلب؟ اعتقاد القلب ما تقرر في قلبك أن الله هو المعبود بحق. إذن هناك قول القلب وقول اللسان وفعل القلب وفعل البدن، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، الذين يعتقدون أن مجرد الاعتقاد كافي، مجرد التصديق كافي، مجرد المعرفة كافية. هؤلاء شابهوا النصارى، النصارى يقولون أنت اعتقد أن عيسى هو المخلص خلاص سوي اللي تبي، يقول اشرب الكحول، اسرق، ازني، سوي سوي، خلاص أنت اعتقدت، أنت خلاص منتهي، هذا دين. بعض الناس هذا يعتقد، هكذا يقول لك أنت اعتقد في الشيخ خلاص يكفي، أنت اعتقد في السيد يكفي، أنت اعتقد في فلان يكفي. لا، الإيمان قول وفعل. ثم ذكر رحمه الله دليلا واحدا لهذا الاعتقاد المجمع عليه، قال وذلك لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو الاعتقاد. ما هو الاعتقاد الذي أمرنا به؟ أن نعبد الله مخلصا له الدين، هذا هو الاعتقاد اللي مأمور به، وهذا هو الدين. ما هو الدين أنك أنت تقول والله بس آمنت بالله وملائكته وكتبه بس، لا، هذا لا يكفي، لا بد أن تعبد الله مخلصا له الدين. ليس معنى الدين أنك تعتقد أن الله هو الرب، لا، لا يكفي هذا، لا بد أن تقول الله الرب والله المعبود بحق. لا يكفي أن تعتقد أن الله عز وجل هو المعبود بحق ثم تقول أعبده وأعبد سواه، لا يكفي، لا بد أن تعبده وحده لا شريك له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فسر هذه العبادة وهذا الدين بقوله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين الذي له قيمة عند الله عز وجل.
قال رحمه الله في المسألة الثانية: وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قال رحمه الله: قال ابن عيينة، يعني
لا بد أن ننتبه إلى مسألة عظيمة، وهي مسألة لماذا قدم أن الدين قول وفعل، لأن على هذه المسألة تبنى مسائل الإيمان كلها. نعم. قال أبو عبد الله،
قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل رحمه الله قال ابن عيينة: فبين الله الخلق من الأمر لقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
يعني المسألة الثانية الاعتقاد بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذه المسألة تفهمها بفهم سلفي سهل يسير، وهو أن ينظر الإنسان إلى ما يضاف إلى الرب، فإن ما يضاف إلى الله عز وجل على نوعين: ما يضاف إلى الله من الأعيان كرسول الله أو بيت الله أو عبد الله، ما يضاف إلى الله إضافة يمكن أن تقطعه عن المضاف إليه فتقول هذا رسول هذا بيت، وتقول هذه أرض ويمكن أن تقول أرض الله. إذن هذه إضافة تشريف وتخصيص وتمليك. النوع الثاني أن تنظر إلى ما يضاف إلى الله وأنه لا يمكن أن تقطعه، لأنك إذا قطعته لم تستطع أن تشير إليه. مثال ذلك: علم الله، حياة الله، قدرة الله. اقطع عن الإضافة الآن: هذا علم، وين تشير؟ هذه حياة، وين تشير؟ هذه قدرة، أين تشير؟ ما تستطيع. إذن لا بد انتبه أن ما يضاف إلى الله عز وجل من المعاني، ما يضاف إلى الله من المعاني هي إضافة الصفة للموصوف، هي إضافة الصفة للموصوف. والله عز وجل هو الخالق، فصفاته لا تكون مخلوقة، لأننا إذا قلنا عياذا بالله أن صفات الله مخلوقة كما تقوله النصارى أن عيسى مخلوق وهو بعض الله، فصار بعض المخلوق جزءا من الله، فصار الله عندهم كاملا بمخلوق. فإن قال إن صفات الله مخلوقة معناه أنه إنما كمل بالمخلوق، وهذا لا يصلح أن يكون إلها، الذي يكمل بالمخلوق لا يصلح أن يكون إلها. لهذا لا بد للمسلم أن يعتقد أن الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو الغني بذاته سبحانه وتعالى لكمال صفاته وجميل صفاته سبحانه وتعالى. ومن صفاته جل وعلا أنه متكلم، فالله عز وجل يتكلم أزلا وأبدا، الله سبحانه وتعالى متكلم أزلا وأبدا، ما هو مثل المخلوق الذي يتكلم بعد ما يعلم الكلام ويمكن بعد مدة ينسى الكلام ويصبح ما يستطيع يتكلم، هذا شأن المخلوق. أما الرب عز وجل فهو متكلم أزلا وأبدا. والخرس صفة نقص ولا يليق بالله عز وجل، ولهذا قال إبراهيم مبينا نقص آلهتهم المزعومة: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ولو كان الرب ما ينطق لقالوا له: وأنت ربك لا ينطق. فالله يتكلم، ومن كلامه القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل، القرآن من كلام الله تعالى، والقرآن علم من علم الله عز وجل، وأنه غير مخلوق، لأنك إذا قلت كلام الله مخلوق معناته صفاته مخلوق عياذا بالله. ولهذا أيها الإخوة المسألة هذه ما هي هينة مثل ما يظن بعض الناس، المسألة هذه مغزاها عياذا بالله الوصول إلى مرحلة أن يقول لك أن ربك غير كامل. هذا هو المقصود من وراء المسألة. ترى هم يقولون إن هذه الصفة مخلوقة وتلك الصفة مخلوقة ليصلوا إلى مرتبة أن ربك احتاج للمخلوق عياذا بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فينبغي على المسلم أن يعتقد أن القرآن كلام الله، وأدلة ذلك كثيرة. لكن الإمام رحمه الله ذكر آية ثم ذكر وجه الاستشهاد لا من نفسه وإنما من إمام من أئمة السنة ونقل ذلك عنه، آية سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، خلق إيش؟ السماوات والأرض. ثم ما مناسبة استواء العرش مع الخلق؟ لأننا نرى في الأعيان أن المخلوقين إذا صنعوا شيئا فإنهم يحتاجون إليه، يصنع بيتا ليتكنى به، يصنع سيارة ها ليدخل فيه ويمشي، يصنع سيارة قاطرة، يصنع باخرة، يصنع طائرة. فالله لما أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض لكي لا تظن أنه مثلك يحتاج إلى السماوات والأرض، قال ثم استوى على العرش، ما هو داخل السماء والأرض، هو ما هو بحاجة إلى السماء والأرض، والعرش أعلى المخلوقات، فالله فوق المخلوقات سبحانه وتعالى. ثم قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا، أي انتبهوا له الخلق والأمر. كم شيء ذكر؟ شيئان، له الخلق والأمر. ما وجه الاستشهاد من الآية؟ قال الإمام البخاري قال ابن عيينة فبين الله الخلق من الأمر، إذن بين بمعنى ميزه، بين بمعنى فرق. كيف بين وفرق؟ قال ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فلو كان الأمر هو عين الخلق لما كان ثم داع لذكره، هذا شيء. والأمر الآخر أنه إذا كان الخلق يوجد بالأمر فإن الله ماذا يقول إذا أراد شيئا؟ كن فيكون. طيب إذا قلنا أن قوله كن مخلوق، إذن المخلوق اللي خلق ما هو الله اللي خلق، وهذا كلام خطير. وهل من خالق غير الله؟ ها؟ لا، الجواب لا، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة عظيمة يجب أن ننتبه لها، أن الله فرق بين خلقه الذي هو فعله وبين أمره الذي هو قوله. فالخلق مخلوق لله عز وجل، والأمر أمره كن. نعم.
قال رحمه الله وأن الخير والشر بقدر، لقوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ولقوله والله خلقكم وما تعملون، ولقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر.
هذه المسألة الثالثة هي من المسائل المتعلقة بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. فمن المسائل الإجماعية الوفاقية بين أهل السنة والجماعة أن الخير والشر بقدر، أي بقدر الله عز وجل. ما معنى بقدر؟ يعني مقدر. طيب ما معنى مقدر؟ مكتوب. طيب قبل ما يكون مكتوب معلوم، ما الذي يكتب إلا أن يكون معلوما؟ إذن معلوم لله عز وجل أولا. متى علم الله ما الخلق عاملون؟ أزلا. ثم هذا القدر مكتوب، متى كتب؟ جاء في الحديث أن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن إذا علم العبد أن كل شيء مكتوب من أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وجاء في الحديث الآخر قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال العلماء إنه مكتوب في اللوح المحفوظ ما يكون إلى يوم القيامة، وعلى ذلك أدلة. ثم الله عز وجل يشاء أن يكون ذلك ثم يوجده ويخلقه سبحانه وتعالى. وهذه مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. الشيخ رحمه الله البخاري أراد أن يبين أدلة على ذلك، فقال: وأن الخير والشر وأن الخير والشر بقدر الله عز وجل. هنا انتبه الآن، نحن نعلم أن الشر لا ينسب إلى الله، لكن هو بقدر. الشر لا ينسب إلى الله، لماذا لا ينسب إلى الله؟ لأن الله ليس في أفعاله شر محض أبدا، لا بد أن تعتقد هذا الاعتقاد. لكن الشر يكون في المقدرات، الشر يكون في ماذا؟ في المقدرات، في المخلوقات الشر موجود. أما فعل الرب ليس فيه شر محض أبدا، ليس في أفعال الرب شر، كما ليس في أقواله إلا الخير جل في علاه. لذلك لا بد أن ننتبه، الخير والشر بقدر، نعم بقدر مكتوب. ما الدليل؟ قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. إذن هنا الآن نستعيذ بالله عز وجل وهو رب الفلق من شر ما خلق. إذن في عندنا شيئان، عندنا خلق لله وشر مرتب من هذا الخلق، فنحن نستعيذ بالله من شر الخلق. إذن الشر موجود في الخلق، نعم موجود، وهذا بقدر الله، لكن هذا الشر من فاعله؟ الفاعله الخلق، الله عز وجل لا يفعل الشر أبدا. يقدر الشر؟ نعم. يفعله؟ لا. ما الفرق إذن؟ لأن الفعل كمال، وليس في أفعال الرب إلا الكمال. أما التقدير فهو بناء على مرادات العباد، والعباد منهم من لا يريد إلا الشر، يريد الكفر، يريد الفسق، يريد الفجور، يريد النفاق، فقدر الله ذلك عليهم لأنهم أرادوه، فليس هذا فعل الرب تبارك وتعالى. ولهذا قال: من شر ما خلق، أي من شر الذي خلق، دل على أن في المخلوقات ما يكون مرتب عليه الشر بأفعالهم ومباشرتهم. ثم قال: ولقوله: والله خلقكم وما تعملون. إذن لو قال لنا قائل الآن إن أعمالنا أفعالنا أقوالنا مخلوقة لله، نقول نعم مخلوقة لله، لكن نحن الفاعلون لها، نحن المباشرون لها. والله خلقكم وما تعملون. وما تعملون فسر بتفسيرين، أحدهما أن ما موصولة بمعنى والذي تعملون، لكن هذا يحتاج إلى عائد، والعائد غير موجود، فلذلك قال العلماء إن فيه نوع مجاوزة، معناه والذي تعملونه، هم يقدرون الهاء على هذا التقدير. والأولى أن يقال إنما مصدرية، ما وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى والله خلقكم وأعمالكم، لا يحتاج إلى عائد ولا يحتاج إلى تقدير. والله خلقكم وأعمالكم كلها مخلوقة لله عز وجل، أعمالنا، فالله عز وجل خلقها إما خلقا مباشرا وإما خلقا بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يخلق الشيء بكن، ويخلق الشيء بالأسباب المترتبة التي جعلها في الكون. ثم قال: ولقوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. كل، الله يقول كل، إذن معنى هذا لن يكون هناك شيء بقدر الله تعالى، كل شيء خلقناه بقدر، ما يمكن أن يخرج شيء من قدر الله. ولذلك إذا أردت أن تفهم هذه المسألة انظر إلى آيتين في كتاب الله. الأول قول الله عز وجل، انتبه لهذه الآية، قال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. بعدين إيش قال؟ إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني الله يقول لنا أنتم الآن تشوفون أن في ناس يكفرون وفي ناس يفسقون وفي ناس يفجرون وأنتم تبون تقتلون نفسكم عليهم؟ لا، يمكن الله لو أراد أن يكونوا كلهم مؤمنين يجيب لهم آية من السماء، يجيب الجبل فوق رأسهم يقول لهم يلا آمنوا ولا ترى بنزل الجبل عليكم. الآية الثانية هي آية الجبل عن بني إسرائيل، بني إسرائيل ما قبلوا أمر الله، وإذ نتقنا الجبل فوقهم، ها نتقنا شلنا وقطعنا الجبل من الأرض شلنا، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، خذوا ما أتيناكم بقوة. الله لو يبي يجبرهم هكذا الجبر، لكن الله عز وجل ترك العباد وما يريدون وهو بقدر الله عز وجل، ولم يجبرهم سبحانه وتعالى على الإيمان، لو أراد أن يجبرهم فهو قادر سبحانه وتعالى، كما خلق الملائكة لا يعصون فهو قادر على أن يجعل البشر لا يعصون. لماذا لم يفعل؟ الحكمة، لأنه لو أجبر العاصي لاحتج، قال يا ربي أنت جبرتني، لو أجبر الكافر لاحتج قال يا ربي أنت جبرتني. لذلك الله سبحانه وتعالى ترك للعباد اختيارا ومشيئة وإرادة، وجعل لهم أسباب ووسائل يباشرون بها الأفعال، فالفعل خلق الرب وهو فعل العبد إذا كان من العبد. فأنت المصلي وأنت المزكي وأنت المتصدق، وهو الكذاب وهو المرابي وهو الشارب وهو النمام والمغتاب، لكن كل هذا بقدر الله عز وجل. فلا بد للمسلم أن يعتقد أن كل شيء مخلوق بقدر، لهذا قال إن كل شيء خلقناه بقدر، شيء نكرة في مضافة للكل، دلنا أيضا على أن هذه الكلية مطلقة، شملت المحقرات كما شملت المعظمات. نعم.
قال رحمه الله: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هذه المسألة الرابعة من المسائل العظيمة التي ميز الله بها أهل السنة من أهل البدع، وهي أنهم أهل السنة لا يكفرون من خالفهم في الاعتقاد، من لا يكفرون من خالفهم في الاعتقاد ما لم يأتوا بكفر صريح بلا تأويل. هذه مسائل مهمة. أهل البدع يعتقدون اعتقاد، ثم ماذا يقولون؟ من كان معنا فهو المسلم، من لم يكن معنا فهو الكافر. لذلك أنت تجد أن أهل البدع يكفر بعضهم بعضا، فالمعتزلي مثلا يكفر الخارجي، والخارجي يكفر المرجئ، والمرجئ يكفر القدري، والقدري يكفر الجهمي، والجهمي يكفر الباطني، والباطني يكفر الكل، وهكذا. فأنت تجد الفرق تكفر بعضها بعضا. لماذا؟ لأن عندهم هذه القاعدة، وهي أن من لم يكن معنا فهو كافر خارج عن الإسلام. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون: من أقر بالإسلام وإن خالف معتقد أهل السنة والجماعة في بعض المسائل التي لا تخالف أصل الإيمان فإنه يعتبر مبتدعا ولا يعتبر كافرا. ولذلك قال: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب. الألف واللام هنا بالذنب، الألف واللام هنا للعهد، والمقصود به الذنب المعهود الذي هو دون الكفر ودون الشرك. طيب، يعني الكبائر المقصود به الكبائر، بدليل استشهاده. إذن أهل القبلة لا يكفرون أحدا بالذنب الذي هو دون الشرك. لماذا؟ لأنه أورد الآية الدالة على هذا المعنى، وليس المقصود أنهم لا يكفرون بأي ذنب كما يفهم بعض المرجئة. لا، هم يقولون هناك الكفر والشرك إذا فعله الإنسان يكفر. مثلا إنسان يستهزئ بالله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما ينفعه هذه الشهادة. إنسان يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تنفعه شهادة أن محمد رسول الله الآن؟ ما تنفعه. إنسان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يستهزئ بالصلاة هل تنفعه؟ إذن نحن نقر أن هذه الذنوب التي هي كفر وشرك هذه كفر، ما يمكن أن نقول عنها إلا ذلك. إذن ما المقصود لم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب؟ المقصود دون الشرك، لاستدلاله بآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ معناه لا يغفر الشرك أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، ومعناه إن الله لا يغفر الشرك أو لا يغفر شركا. طيب ما الفرق إذا قلنا قدرناه نكرة أو قدرناها بأل؟ ما الفرق؟ إذا قدرناه نكرة عم الشرك الأكبر والأصغر، لا يغفر شركا أكبر كان أو أصغر، والأكبر معلوم أن صاحبه مخلد في النار، والأصغر ليس مخلد في النار لكنه لا يغفر على هذا التفسير، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض المواضع. والقول الثاني أو التفسير الثاني إن الله لا يغفر الشرك أن وما بعده مؤول بالمصدر المعرف، يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيكون المقصود بالشرك الألف واللام للعهد الشرك المعهود الذي كان عليه أهل الجاهلية وهو الشرك الأكبر، فالله لا يغفر الشرك الأكبر. وهذا قول جماهير السلف أن المراد بالآية الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الآن نحن من مسائل الاعتقاد عندنا أنه لا يكفر أحد بالكبائر، فإن جاء شخص وكفر بالكبائر نقول خالفت مسألة عقدية سلفية دلت عليها الآيات القرآنية والسنن النبوية فأنت مبتدع، ولكن لا نقول أنت كافر. مثلا كما سيأتي معنا مرة معنا في القدر، نقول كل شيء بقضاء وقدر، فجاء إنسان وقال لا الله عز وجل ما له ليس له مشيئة في فعلي أنا الذي شئت وأنا الذي أوجدت، نقول هذه بدعة ولا نكفره. إذا لابد أن نفرق بين المسائل التي هي شرك أكبر وكفر أكبر ونفاق أكبر، وبين ما هو أصغر من الشرك والكفر والنفاق. نعم.
قال رحمه الله: وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
في المسألة السابقة فيها دلالة ظاهرة برحمة أهل السنة بالأمة، لأنهم لا يكفرون من خالفهم بمطلق المخالفة، وهذا الدليل على رحمة أهل السنة بالخلق ورأفتهم بالمنتسبين إلى الإسلام. ولذلك تجد أن الفرق الضالة المنحرفة تعيش في ظل أهل السنة وبلادهم، وهم مأمونون في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وعباداتهم، ولا يتعدى عليهم، بعكس أن أهل السنة لا يستطيعون العيش في بلاد أهل البدع. لماذا؟ ولا يستطيع بعض أهل البدع أن يعيشوا في بلاد بعضهم، لأنهم لا يرون إلا رأيا واحدا، وأن من خالفه كافر مرتد يجب إقامة الحد عليه. وهذه مسائل عظيمة يجب انتباه لها ونشر مثل هذه المسائل للدلالة على رحمة أهل السنة بالخلق. ثم ذكر رحمه الله مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد التي فيها التمايز بين أهل السنة وأهل البدع، وهي قال: وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قوله يتناول، المقصود بكلمة يتناول أي بمعنى يطعن، بمعنى يطعن. ما رأيت فيهم أحدا يطعن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فما ترى في السلف لا في عامتهم ولا في علمائهم من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لعدة أسباب. الأول أنهم تلامذة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الثاني أنهم أنصار دين الله عز وجل والمهاجرون إلى الله المجاهدون في سبيل الله. ثالثا لأن الله عز وجل قال عنهم أولئك هم المؤمنون حقا، فالطعن فيهم طعن في أهل الإيمان. رابعا أن الله عز وجل بشرهم بالجنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها. خامسا أن الله تاب عليهم لو فرضنا أن لهم ذنوبا، كما قال عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. لماذا تاب عليهم؟ الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فالاسم الموصول وصلته في محل صفة تعليلية لبيان سبب توبة الله عليه، أي أن لهم من الأعمال الكبيرة الجليلة التي يرى معها ذنوبهم صغيرة لا تذكر. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. وإما يؤكد هذا المعنى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذن ما وجد أحدا من أهل العلم يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أهل السنة مسلمين بأن منهج الصحابة وأن طريقة الصحابة هو الخير، لذلك لا يتناولونهم بشيء، بل إنهم كما قال المصنف قالت عائشة أمروا أن يستغفروا لهم. إذن أهل السنة يستغفرون للصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم. لما يقول المسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات أول ما يدخل فيه الصحابة. لما يقول المسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أول ما يدخل فيه الصحابة رضوان الله عليهم. يجب أن ننتبه لهذه المسائل. قالت عائشة أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية تدل على عدة واجبات علينا تجاه الصحابة. الأول الدعاء لهم، والثاني الاعتقاد بسبقهم، الاعتقاد بسبقهم في الإيمان. الثالث سلامة صدورنا تجاههم ولا تجعل في قلوبنا غلا. الرابع أنهم ألصقوا الناس برحمة الله عز وجل ورأفته. نعم.
قال رحمه الله وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله وإن تطيعوه تهتدوا.
هذه المسألة أيضا من مسائل التي ميز الله بها أهل السنة من أهل البدع، فإنهم أعني أهل السنة ينهون عن البدع ويحذرون من البدع، وذلك لاعتقادهم كمال الدين والشريعة ولاعتقادهم كمال السنة ولاعتقادهم أن الله عز وجل إنما عاب على المشركين ابتداعاتهم في الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن البدع مردودة. لذلك علماء السلف والمتبعون لهم من الخلف ينهون عن البدع. قال وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن، ما معنى البدع؟ ما معنى البدع؟ ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه هي البدعة. ما هي البدعة في الدين؟ ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب. بعض الناس تقول له ما يصير تبتدع، يقول طيب أنتوا جايبين ميكروفون، أنتوا جايبين الآن تمر في صحن بوزة ممدود، شو تقول له؟ يا أخي احنا ما قلنا البدع الدنيوية ممنوعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، حنا نتكلم في الاعتقاد، نتكلم في الدين، نتكلم في كيف نتقرب إلى رب العالمين، هذه المسألة محكمة متقنة مضبوطة غير قابلة للزيادة ولا للنقصان. يجب علينا في مسائل الاعتقاد والدين والإيمان والتقرب إلى الرحمن أن ننضبط بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإلا فالبدع والمحدثات لا نهاية لها، كل يوم واحد يجيب لك طريقة واحد يجيب لك بدعة. قال وكانوا ينهون عن البدع، كأن إنسان سأل ما معنى البدع، قال ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه كلمة قريبة من قول الإمام مالك، ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. هذه مسألة مهمة عظيمة، ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. قال لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ها، الاعتصام بحبل الله عز وجل هو الاعتصام بالكتاب والسنة المنزل، ولا تفرقوا من أعظم أسباب ترك التفرق التمسك بالسنة والتحذير من البدع، ومن أعظم الأسباب المؤدية للتفرق فتح باب البدع. إذا فتحت البدع لا تستطيع أن تجمع الناس، خلاص شعاراتهم تختلف، شعاراتهم الظاهرة تختلف، اعتقاداتهم تختلف، عباداتهم تختلف، معاملاتهم تختلف. لماذا؟ لأننا فتحنا باب البدعة، كل واحد يبتدع بدعة ينصر بها قومه، ينصر بها بلده، ينصر بها عشيرته، ينصر بها محبيه، وهكذا لن ننتهي. ولهذا قال ولقوله وإن تطيعوه تهتدوا، أي إن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتتمسكوا بالسنة تهتدوا، أي يحصل لكم الاهتداء التام والاتباع. نعم.
قال رحمه الله يحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه لقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
هذه الجزئية تابعة للجزئية الأولى، ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه علما وعملا، علما وعملا، اعتقادا إيمانا وعبادة. لماذا يحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه؟ لأنه هو الخير، هو الخير كله، لا يمكن لمن بعدهم أن يكونوا خيرا منهم بأي وجه من الوجوه، ما يمكن لمن بعدهم أن يكونوا خيرا منهم بأي وجه من الوجوه. ثم ذكر الدليل، قال لقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا المشار إليه هو ما أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الطرق المحدثة الجديدة التي أحدثها الناس. لماذا لا تتبعوا السبل؟ فتفرق بكم عن سبيل، لأن الناس إذا اتبعوا السبل سيتفرقوا. لذلك قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، دل على أن التقوى لا يمكن أن تنال إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولهذا يغلط من يأتي ويقول فلان من علماء أهل البدع متقي، كذب، لا يمكن لأحد أن يكون متقيا حتى يكون على السنة. نعم.
قال رحمه الله وألا ينازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نعم.
وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك يا معلم الخير من يجترئ على هذا غيرك هذا آخر المنقول عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
يعني في هذه الفقرة التي نهى أنهى بها المصنف رحمه الله هذه العقيدة المختصرة، قال ولا ينازع الأمر أهله، في بعض الروايات ولا ننازع الأمر أهله، يعني أن أهل السنة لا ينازعون ولاة الأمر في مسألة الحكم. كيف لا ينازعون ولاة الأمر في مسألة الحكم؟ في ثلاثة أشياء. أولا لا يؤلبون العامة على الحكام، لا يؤلبون العامة على الحكام، ما يغرون صدور العامة على الحكام، شوفوا ايش سووا شوفوا كذا، ما يقولون هذا الكلام. هذا من طريقة علماء السلف، عقيدة الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، الصحابة عملوا بذلك، والتابعون وتابعيهم حتى وصل الإمام البخاري. إذن لا ينازع الأمر أهله فلا يؤلب الناس عليه. ثانيا لا يطعنوا، لا يطعنوا في تقسيمهم للصدقات والزكوات والفي وأموال بيت مال المسلمين. إذا رأينا منهم خطأ ننصحهم سرا ولا ننشر خبرهم للناس، ولا ننشر خبرهم للناس. الأمر الثالث أن لا ننازعهم فيما هو من خصائصهم كإقامة الحدود والحكم بين الناس. إذن هذا معنى ألا ننازع الأمر أهل، لا نؤلب العامة عليهم بالخروج، ولا نطعن عليهم في تقسيمهم للأموال سواء كان للفي أو بيت مال المسلمين أو الزكوات أو الصدقات. والثالثة أن لا نتدخل فيما هو من وظائفهم كإقامة الحدود ونحو ذلك من الأمور الموكولة إليه من القضاء. هذه مسائل مهمة. إذا رأينا منهم خطأ أو ظلما أو فجورا قدرنا أن ننصحهم سرا هذا هو الواجب، وإلا فإن السكوت يسعنا كما وسع من قبلنا من أهل العلم. يقول أن لا ينازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل عظيم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. ما معنى لا يغل؟ لا يغل يعني لا يغلف عليه قلب المسلم، يعني قلب المسلم لا يجوز أن يغلف على هذه عن هذه الثلاث. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. إذا وجدت قلب مغلق، إذا وجدت قلب مرصد بالحديد عن هذه الأمور الثلاث، معناه أن صاحبه في إسلامه نظر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. فإذا أصبح قلبك في غلول، يعني مرصد بالحديد، مغلق بالحديد، إخلاص العمل لله، وهذا فيما بينك وبين الله، وطاعة ولاة الأمر، وهذا فيما يتعلق بينك وبين الحاكم، ولزوم جماعتهم، هذا فيما يتعلق بالاعتقاد الصحيح. ثلاثة أشياء مهمة: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، تطيع ولاة الأمر في بالمعروف، ولزوم جماعتهم. لزوم جماعتهم فسر بتفسيرين: الأول جماعة المسلمين يعني الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم، والثاني ولزوم جماعتهم أي لزوم من كان مع الإمام في الخير. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني أن هؤلاء من يطيعون ولاة الأمر، يخلصون العمل لله، يطيعون ولاة الأمر لله، يلزمون جماعة المسلمين، هؤلاء دعوتهم تحيط من ورائهم فيجعل مآلهم إلى خير، يجعل مآلهم إلى خير. وروي فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، روي هكذا أيضا. طيب ما معنى فإن دعوتهم تحيط من وراءهم؟ أي من كان هذا حاله يخلص ويطيع ويلزم جماعة المسلمين، فإن دعوته نافعة للآخرين الذين لا يعملون هذه الأعمال، فيكونون هم سببا لرغد عيش أولئك، لأنهم يلزمون الطاعة ويلزمون الجماعة. قال ثم أكد في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في كثير من الدروس تسمع أطيع الله أطيع الرسول، قليل ما تسمع تكملة الآية. ليش؟ غريب جدا والله. كلمت أحد المشايخ كان جاءنا من الهند، قلت له يا شيخ أنت رجل فوق الستين، كان ضيف في بيتي، قلت له أنت رجل فوق الستين، كل مرة أن تجلس للدرس والدرس أطيع الله أطيع الرسول أطيع الله أطيع الرسول، أسألك كم مرة قمت درس في طاعة ولاة أمر المسلمين؟ فكر فكر، قال ما أذكر. قلت طيب الآية فيها ثلاثة أمور، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الشيخ بس ما عندنا ولاة أمر، حنا في الهند. قلت له صح، لكن المسألة اعتقاد، ليش ما تعلم الناس؟ يا أخوان ترى هذا أمر غريب جدا، أننا نتعلم شيء أطيع الله أطيع الرسول ما نكمل الآية، غلط. أئمة المساجد الخطبة يجب عليهم أن يعلموا الناس هذه الأمور الثلاثة، طاعة الله وطاعة الرسول وولاة الأمر في طاعة الله وطاعة الرسول بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. ثم قال وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن لا نرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز أن نقاتل المنتسبين إلى الإسلام، لا يجوز أن نقاتل المنتسبين إلى الإسلام، هذا معنى لا نرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويشمل هذا الأمر عدة أمور، أولا ألا نخرج على حكام المسلمين بالسيف، هذا رقم واحد. الثاني ألا نقاتل من ينتسب إلى الإسلام ولو ظلمنا، ولو كان ظالما أو فاسقا أو فاجرا أو منافقا. الثالث ألا نقاتل المنتسبين إلى الإسلام ولو كان مبتدعا. فإن قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قتال الخوارج، نقول نعم، يجوز قتال المنتسبين إلى الإسلام في صورتين. الصورة الأولى أن يخرجوا علينا بالسيف فندفع سيفهم بالقتال، هذا أمر واجب إذا لم يمكن استدفاعهم إلا بذلك. الثانية أن يتعدوا مع مخالفتهم لنا، أن يتعدوا على أعراضنا وأموالنا وأنفسنا، فحينئذ ندافع عن أنفسنا ونقاتلهم. وإلا فإن الواجب على من علينا نحن أن لا نقاتل من ينتسب إلى الإسلام. إذن لا يجوز قتال حتى الخوارج إلا إذا قاتلوا. طيب إذا كانوا خوارج قعدية ينظرون، فإن كانوا خوارج قعدية ولا يدعون هؤلاء يتركون، وإن كانوا يدعون فللحاكم أن يزجره وأن يمنعه ويحجره ولكن لا يقتله. شوفوا رحمة أهل السنة، والله من تمام رحمة أهل السنة أنهم لا يرون قتال من ينتسب للإسلام إلا في الصورتين اللتين ذكرتهما، إما أنهم يخرجوا ويقاتلوا كما فعل علي رضي الله عنه، قيل له إن القوم يتجهزون لقتالنا، فقال علي لا، حتى يبدأونا بالقتال أو حتى نرى منهم تعد. إذن لا يجوز قتال المنتسبين للإسلام إلا إذا خرجوا على الحاكم أو أنهم تعدوا وعلى أعراض المسلمين أو على دماء المسلمين، فحينئذ يقاتلون. قال وقال الفضيل، المقصود به الفضيل بن عياض المكي الزاهد العابد المعروف، شيخ من شيوخ ابن المبارك رحمه الله ومن أقرانه، شيخ من شيوخ ابن المبارك ومن أقرانه، قال لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام. شيء غريب، كأن البخاري يقول إن من عقائد أهل السنة والجماعة الدعاة لولاة أمر المسلمين ولو في البيوت سرا. يا أخي أنت ما تبي تدعو على المنبر، طيب في بيتك ادعو لولي أمر المسلمين بالصلاح، هذا منهج أهل السنة والجماعة. قال لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا للإمام، ما هو بيطلب بيت، يطلب سيارة، يطلب زواج، يطلب تيسير كذا. الناس اليوم كل واحد في هم نفسه، ما حد همها شأن المسلمين إلا القلة من المسلمين. طيب لماذا يجعلها في إمام؟ يعني الإمام مقصود به الحاكم، قال لأنه، شوف التعليل العجيب، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد، صاروا في أمن في بلدهم وصاروا في أمن بين بعضهم بعضا. هذه فائدة الدعاء لولاة أمر المسلمين. وعلى هذا فسر الحديث السابق، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أنه ينبغي أن يدعى، أن يدعو المسلم لولاة أمر المسلمين وللمسلمين، كما تدعو للمسلمين ادعو لولي الأمر المسلم. وأنا أسألكم سؤال، لماذا الإنسان يدعو لوالدي؟ يلا، لأنه يرى أن لوالدي عليه حقا. وش الحق اللي الوالد عليه؟ يخرج، يتكسب، يتعب، ينصب، يحمي. طيب يمكن يعلم بعد، ما يخالف، يربي. طيب إذا نظرنا إلى هذه المعاني الخمسة أو الستة أو العشرة، وجدناها كلها موجودة في الحاكم ولو كان ظالما، هذا على فرض أنه ظالم. وجد الأمن، إذن وجدت المكاسب، وجد الأمن وجدت المستشفيات، وجد الأمن وجد التعليم، وجد الأمن وجد الحماية للحدود، ما يقدر يجيب لك هيروين ولا يجيب لك أسلحة ويهربها، ها؟ ليش؟ طيب كل ما ترى أنت مما يقوم به أبوك يقوم به ولي الأمر المسلم وزيادة. إذن كان الأولى أن تعامله وتدعو له بدعاء خاص، أن تدعو له بدعاء خاص. لهذا أيها الإخوة هذه المسألة عظيمة. ولهذا ماذا قال ابن المبارك لما سمع الفضيل بن عياض يقول؟ قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يشتري على هذا غيرك؟ يعني هذا شيء صعب على النفس، أن الإنسان يرى أن الحاكم يسوي كذي ويسوي كذي ويسوي كذي، وفي الأخير في الليل يرفع يديه يقول: يا رب إنك تصلح ولي أمر البلاد. صعب على القلب، على النفس. الآن في هذه الأزمنة الأب لو أعطى طراق على أبوه يمكن شهر ما يشوف أبوه، هذا ولده. بعض الناس يتصلون على التليفون يقول لي: صار لي 3 أشهر ما شفت ولدي، 3 أشهر ما شفت. ليش؟ قالوا تزعلت مع أمه، صار الولد ما يسلم علي. يا سلام، هذه مصايب اليوم، مصايب الناس اليوم. ولذلك تجد جرأة الناس على أبائهم هو من أسباب جرأتهم أيضا على ولاة أمرهم. حتى أصبح اليوم الذي لا يساوي فلسا يفتح التويتر ويتكلم، والله، أو يمكن مجهول ما تعرف هو يهودي هو نصراني هو بوذي، ما تعرف، في التويتر يتكلم على الحاكم باسم الإسلام، والناس صدقونه ويسوون له ريتويت ويسوون له كذا. ينبغي الحذر من هذه الأمور. وهذا آخر المنقول عن الإمام البخاري رحمه الله. نسأل الله جل وعلا أن يسكن البخاري الفردوس الأعلى، وأن يلحقنا به غير خزايا ولا نادمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.